السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا على ما من به علينا من هذه اللقاءات المباركات، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وأن يوفقنا لشكر هذه النعمة وأن نأخذ بما يلقى في هذه الأيام الطيبة من النصائح والتوجيهات والدرر العلمية والفوائد التي تنفعنا بإذن الله في ديننا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه اللقاءات إخواني في الله نعمة عظيمة جليلة، لابد علينا أن نستحضر عظمتها في قلوبنا، فيسر الله سبحانه وتعالى لهذه المدينة أن تستضيف جماعة من أو ثلة من المشايخ الفضلاء من المشرق والمغرب، ينفعون أبناء هذه المدينة وما جاورها، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذا اليوم المبارك زارنا الشيخ الفاضل عبد الكريم الخضاري حفظه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزه عنا خير الجزاء وأن يكتب خطاه وتجشمه لهذه الرحلة، لينفعنا ويذكرنا، أن يكتبها في ميزان حسناته ويلقي على مسامعنا كلمة في جمعية علماء المسلمين وما قاموا به من الجهود في توحيد الله عز وجل ونشره والدعوة إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وليتفضل الشيخ مشكورا ومأجورا بحول الله وقوته.
بارك الله فيك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، الآباء الكرام النبلاء، الشباب الطيب الطاهر الكريم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. نحمد الله جل وعلا حمد الشاكرين الذي وفقنا ويسر أمورنا وجمع بين قلوبنا وكلماتنا أن اجتمعنا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الدورة العلمية المباركة، وهي كما ذكر الأخ الفاضل من أعظم النعم التي يمن بها الله جل وعلا على عباده، ولا يعرف قدرها ومقدارها والخير الذي تأتي به إلا من حرمها. والضد يظهر حسنه الضد، وبأضدادها تتميز الأشياء. فلا شك أن كثيرا من إخوانكم في كثير من البلاد لا يتمنون ويرجون من الله جل وعلا، وتدمع أعينهم رجاء أن يكون في بلادهم ما هو كائن هذه الأيام في بلادكم. لأن كما أن للخير مفاتيح وخزائن يقومون عليه، ينشرونه، يدافعون عنه، يبذلون أموالهم وأوقاتهم وجهودهم حتى يتعلم الناس، فكذلك للشر مفاتيح وخزائن من أهل البدع والأهواء والضلالات، من دعاة السوء الذين لا يعيشون إلا في الجهل، ولا تستقر أحوالهم إلا بالجهل، ولا تكثر أموالهم إلا بالجهل، ولا تنمو مراتبهم ومراكزهم ومكاسبهم إلا بالجهل. وهؤلاء هم الذين عبر عنهم إمام جمعية العلماء المسلمين وخطيبها المفوه وعالمها الفذ المبارك الميلي رحمه الله، الذي سمى هؤلاء بحماة الشرك، وأن للشرك حماة لا يتركون التوحيد ينتشر، ولا يتركون السنة في شباب الإسلام تنمو ولا تزدهر. فهؤلاء هم حماة الشرك، والذين لا زالوا إلى اليوم على عهدهم وعلى منهجهم وعلى طريقهم، لا يرون خيرا في بلاد إلا وكسروا، ولا يرون دعوة ولا سنة ولا استقامة في شباب الإسلام إلا وحاربوه وأذوه. وهذا يا إخواني هو من أعظم الأسباب التي جعلت المشايخ الفضلاء وعلماء هذه الأمة من جمعية العلماء المسلمين الأصلية طبعا، ليست المحدثة أو المكذوبة، وإنما جمعية العلماء الأصلية، هذه الجمعية التي دعاها ما وجدت عليه أبناء هذه البلاد من تخلف وجهل وشرك ووثنية، دعاهم ذلك إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين. بس يعرف الإنسان سبب تأليف جمعية العلماء وإنشائها من طرف عبد الحميد بن باديس رحمه الله، والبشير الإبراهيمي والمبارك الميلي والطيب العقبي وسعيد الزاهري
وغيرهم من رجالاتها. ينبغي للإنسان أن يعرف كيف كانت الجزائر آنذاك، وما هي الأسباب التي دعت هؤلاء إلى هذه أو إنشاء هذه الجمعية، وما أشبه اليوم بالبارحة، وما أشبه الحال بالحال. فمن أراد أن يصور ويعرف حال الجزائر في ذلك الزمان لا يجد تصويرا أبلغ مما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: كنا جلوسا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وأخذنا نتذاكر ونتكلم، فمر به رجل فقال للمقداد بن الأسود: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المقداد بن الأسود من الصحابة الكرام، من الذوائب، من الفضلاء، وحق لهذا الرجل أن يقول هذا الكلام. فغضب المقداد بن الأسود لهذه الكلمة. قال سعيد بن جبير: فعجبنا، لماذا غضب المقداد وما قال الرجل إلا خيرا؟ فقال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: ما يحمل الرجل أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون. هذا الرجل القائد قال له: يا ليتنا شهدنا ما شهدت ورأينا ما رأيت، يا ليتنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فننال الحظوة وفضل الصحبة وننال الخير الذي سبق به الصحابة. فاغضب رضي الله عنه وقال له: ما يتمنى وما يحمل الرجل أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لا يدري لو أدركه كيف يكون. لأن المواقف والصعوبات والابتلاءات التي لقيها الصحابة رضي الله عنها، والتي يلقاها كل أهل الخير على مر الأزمان، لا يدرى كيف يتصرف معها. كاين واحد لما يلقى الصعوبات والتضييق في الدعوة والتضييق في نشر العلم والسنة وفي تطبيقها يصبر ويكون كالجبل العظيم الذي لا تزلزله العواصف ولا تحركه القواصف، وقليل من الناس ما هم. وكاين واحد يسلم مباشرة ويبيع مباشرة، والناس يختلفون في الصبر. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر عند حاتم الأصم، وكان حاتم متكئا ومادا رجليه فضرب رجليه وقال: بئست الرجلان اللتان لا تلقى ما لقي أحمد. أنشبه نحن بأحمد؟ والله ما نشبه بأحمد، ما نشبه بأحمد في صبره، ولا نشبه بأحمد في مقاومته وفي ثباته على الحق إمام أهل السنة. فلهذا المقداد بن الأسود غاضب وقال الكلمة التي نريد أن نشبه بها الحال بالحال. فقال: لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الرسل وفي أشد حال، ما يرى الناس دينا أحب إليهم من عبادة الأوثان. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وفي زمن كان الناس لا يرون شيئا أحب إليهم من عبادة الأوثان، متمكنة منهم، متغلغلة فيهم، عندهم آلهة يعبدونها من دون الله عز وجل. هذا الحال هو نفسه الذي لقيه رجال جمعية العلماء المسلمين في هذه البلاد، في هذه البلاد بلاد الإسلام وبلاد السنة والتوحيد التي صيرها في زمن الاستعمار، صيرتها الطرق الصوفية والفرق الضالة البدعية، صيرت هذا الشعب، هذا الشعب الذي قهر الرومان والوندال وأذل كل أصناف الكفار وعرف وضرب به المثل في الشجاعة وفي الرجولة والفحولة والإباء. لم تهنأ الطرق الصوفية حتى جعلت من هذا الشعب ومن هذه الأمة الأبية، جعلوهم عبدة للأصنام وللقبور والأوثان والأحجار والأشجار من دون الله سبحانه وتعالى. رجال جمعية العلماء المسلمين، هذه الثلة الطيبة من الغيورين على دين الله، لما رأوا الجزائريين إلى ما آلت إليه أوضاعهم وأحوالهم، شافوا هذه الأمة العظيمة، صار الواحد منهم يطوف بالقبر ويدعوه من دون الله عز وجل، ويقيم الزردة والوعدة تعبد من دون الله عز وجل، ويجعلون خير الأمة ويكذبوا على الأمة بأن خير الأمة في الأولياء الصالحين وفي هؤلاء المدفونين وفي هذه الرفات وهذا الرميم. فشافوا العجب، صدقوني يا إخواني، والمنطلق هذا هو منطلق كل الصالحين. جمعية العلماء المسلمين أعطى الدرس لكل من يوحد الله سبحانه وتعالى، لكل من عنده غير على دين الله وغير على سنة رسول الله وغير على توحيد الله عز وجل. كل واحد حي لما يشوف في بلاده أو في داره أو في أرضه أو في ولايته يرى هذه المنكرات، يجب عليه أن لا يستسلم عندها وألا يبكي على الأطلال وحسب. خطرش كاينين بعض الناس منا لا يحسن إلا البكاء على الأطلال، ولا يحسن إلا الشكوى والنحيب وخلاص. رجال جمعية العلماء لم يكونوا من هذا الصنف الذي يبكي كما تبكي النساء وينحب ويبكي على الأطلال كما تصنع الشعراء، وإنما لما شافوا هذا الواقع المؤلم وهذا الواقع المرير قرروا أن يغيروا، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شافوا هذه الأوضاع، شافوا هذه الصور التي من قرأها واطلع عليها يعرف نعمة الإسلام والتوحيد والسنة، ويعرف ظلام الشرك وضلاله. ولهذا ابن باديس رحمه الله لما تكلم عن الطرق الصوفية قال إن الطرق الصوفية تقوم على استعباد الناس وإذلالهم، استعباد الناس، تصير عبد للقبر، تصير عبد للشيخ، تصير عبد للزاوية، تصير عبد حتى للحيوانات ماشي للبشر. ولما نقرأ هذا الذي كتبه الإمام مبارك الميلي رحمه الله في كتابه العظيم الذي لم يعطى القدر والقيمة الحقيقية في الجزائر، احنا في الجزائر معروفين بأننا ماذا؟ بأن مغنية الحي عندنا لا تطرب، ورجالنا واش قدموا واش كتبوا ما نطلعوش عليهم. وما نقراوش كتابات الرجال، ولا نجعل ما كتب علماؤنا الأفذاذ نجعله حجة على خصومنا. هذا كتاب الشرك ومظاهر، رسالة الشرك ومظاهره، تأليف مبارك الميلي رحمه الله. هذا كتاب يدرس في أرقى وأعظم وأكبر الجامعات في الخليج والمشرق. هل هؤلاء القوم ما عندهمش علماء؟ المشرق ما فيش علماء؟ علماء التوحيد كامل جايين من المشرق ولا لا؟ لماذا احتل هذا الكتاب هذه المكانة عندهم وزاحم كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصار كتاب الشرك ومظاهره للمبارك الميلي يدرس جنبا إلى جنب مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما فيه من كنوز؟ يصور الحال انتع الجزائر، ويصور الأسباب التي دعت إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين. يقول مبارك الميلي رحمه الله وهو يصف حال الجزائري الذي صار عابد للحجر وعابد للشجر وعابد حتى لحيوانات الشيوخ، شيوخ الطرقية، باش تعرف كيفاش كانوا الجزائريين يتعاملوا. اسمع هذا الكلام، يقول مبارك الميلي: كانت كلاب السيد الحملاوي، هذه الزاوية الحملاوية ما زالت موجودة إلى حد الآن، تنشر بدعها والشرك، والشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول: كانت كلاب السيد الحملاوي شيخ الطريقة المبجل كما زعموا، يقول: كانت تطوف في البيوت فلا يعترضها أحد. إذا كان هذا الكلب انتع الزاوية يدخل حيث شاء ويخرج من حيث شاء ويتبول أكرمكم الله حيث يريد، وما تقدرش تمنعه، تدخل لبيتك تلقى كلب السيد الحملاوي راقد في بلاستك، قل له تفضل، أهلا وسهلا، مرحبا بك، إياك أن تمسح وإياك أن تنظر إليه نظرة ريبة، ما تخزرش معاه، لأنه كنت قيش الكلب تنزل عليك واش اللعنة. فأصبح هذا اللي قهر الويندال والرومان، هذا الذي ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والرجولة والفحولة، هذا الذي ركب البحر وركب البر وأرغم أنوف أعداء الإسلام، صار يخاف من واش؟ من واش؟ من الكلب. غرشوا فيهم هذه العقيدة باللي كنت قيس الكلب انتع الزاوية تحل عليك اللعنة. فأصبح هذا المفترض به أن يعبد الله وأن لا يخاف إلا الله وألا يعدل خوفه بالله أحدا، صار يخاف الكلاب. ثم قال: وإنهم، أو قال: ومن ظفر بشعرة من الكلب فقد ظفر بخير عظيم. كل الكلب ذكي نظم المكان ويكون طيح شعر، يتقاتل عليه الجزائريون، لأن ذلك الكلب بزعمهم في ذلك الشعر، شعر الكلب بزعمهم فيه البركة. تحب الداوي هاك الشعر انتع واش؟ تاع الكلب، تحب يكون عندك أولاد هاك الشعرة تاع الكلب، ما تروحش للطبيب ولا للمعالج. فسيطرت الخرافة، سيطرت الخرافة على هذا البلد وسماها الشيخ المبارك الميلي كذلك تبليه الجزائريين، جعلوا من الجزائريين، جعلت الطرق الصوفية الحنصالية والقادرية والشاذلية والتيجانية وما سوى ذلك، جعلت الجزائريين أو جعلت الجزائرية أبلها، إنسان مخبول، الحاجة اللي ما تخافش منها تخاف منها، الشيء الذي لا ترجوه تصبح ترجوه من دون الله عز وجل. واستخدموا بهذا وجعلوا بهذا الجزائري عبدا لشيخ الزاوية، وزوجة الجزائري جارية عند شيخ الزاوية يفعل بها ما يشاء، وأبناؤه وبناته غلمانا مستعبدين عالي لشيخ الزاوية وحاشيته وأولاده. وهذا بماذا؟ وهذا بتشجيع من الدوائر الاستعمارية، هم اللي شجعوا هذا الطرق، وهم اللي مدوها بالمال، وهم اللي عاونوها على أن تبلها الجزائريين. لماذا؟ لأن تلك الطرق الصوفية كانت تقول للجزائريين بأن الاستعمار قدر الله ولا يجوز لنا أن نعارض قدر الله. قدر الاستعمار قدر، ما تفكرش وما تخممش أبدا أن تعارض قدر الله عز وجل. فصبحوا الجزائريين وصبحت هذه الأمة أمة بالهاء، وصبح هذا المجتمع مجتمع لا يصير بعقل ولا يستخدم عقله، وإنما توجهه كله لمن؟ للشيخ فقط. إذا أردت أن تدعو الله لا يجوز لك أن تدعوه مباشرة، لازم عليك تروح وين؟ للشيخ، هو يدعو لك الله عز وجل. أنت ما تدعيش، أنت تدعي الشيخ والشيخ يرفع ماذا؟ شكواك ودعائك لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر قصة لرجل من زاوية الهامل، قريبة من هنا، زاوية الهامل قريبة من هنا، يسمى بالشيخ عاشور. هذا الشيخ عاشور هذا يروي لهم أنهم كانوا أو أن الناس كانوا في المركب وكان معهم شيخ الزاوية، فهاج البحر وتلاطمت الأمواج وأوشك الناس على الهلاك، راح يموتوا. واش يديروا تلقائيا؟ ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ ترفع يديك للسماء، لأن لما تهيج الأمور وتموج البحار ترفع يديك للسماء وتتوجه إلى الله، حتى اللي عمره لا صلى يقول يا ربي، صح ولا ما هو صح؟ كما ذكروا لنا في الزلزال الجماعة ذوك الذين زعموا أنهم متنصرون وأنهم مسيحيون وكذا وما شابه، لما زلزلت الأرض زلزالها في الجزائر مؤخرا خرجوا يجريوا من الكنيسة ودخلوا إلى المسجد وقالوا يا رب، يا أخي كنتوا على دين حق، واش خرجكم منا ودخلكم هنا؟ واضح. فلهذا فلما رفعوا أيديهم قال هو هذا الشيخ عاشور هذا يقول، وفيهم شيخ الزاوية الذي كانوا هما هكا طرق صوفية يا جماعة مبنية العملية نتاعهم والخطط نتاعهم على تجهيل وتبليه الناس لدرجة لا تصور، لازم ديما ترتبط بالشيخ. قال لك وقد كان الشيخ إذا رفع يديه استجاب الله دعاءه مباشرة، وكان معهم في السفينة فرفع يديه إلى السماء فلم تهدأ العاصفة. دخل وحد الوعد الغرفة قال لك وبدأ يدعو فلم تهدأ العاصفة ولم تتوقف الأمواج عن التلاطم، فخرج إليهم فقال لقد فعلتم شيئا منكرا. قال لهم ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا له كنا ندعو الله فقال هذا هو أمركم المنكر، ادعوني وأنا أدعو الله. هك. والعجيب في الأمر أن الشيخ عاشور يسمى كليب الزاوية، مستكل سمى روحه هو كليب، تصغير لكلب الزاوية. سبحان الله، المبارك الميل اللي قرأ التوحيد يشوف هذا الأوضاع، ماذا يكون رده؟ الشيخ بن باديس رحمه الله اللي قرأ التوحيد وعرف أن التوجه لا يكون إلا لله ويشوف هذا المنظر المخزي وهذا الصورة القبيحة، ماذا سيكون رده؟ الشيخ طيب العقبي رحمه الله اللي كذلك من دعاة التوحيد يشوف هذا، يشوف أمة الإسلام تركع لغير الله وتسجد لغير الله ولا تدعو الله إلا بالأنداد من دون الله، شافوا هذا الأوضاع، شافوا كيف الأحكام الشرعية تسري على المسلمين ولا تسري على أهل الزاوية. الشيخ سقط عنه التكليف، لا يصلي، نعم رؤوس الطرق الصوفية لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون لأنهم يظنون أن التكاليف هذه مرفوعة عليهم، ودليلهم في ذلك فاعبد ربك حتى يأتيك، يقول خلاص أنا جاني اليقين. ولهذا ذكر الإمام قصة الطيب الحملاوي، خو عبد الرحمن، خو كبير الزاوية، يقول أن الطيب الحملاوي كان في قسنطينة، دخل إلى نزل فندق وقال في رمضان، في شهر رمضان، وقال للمرأة القائمة على ذاك النزل، قال لها أعد لي الغداء، وهي امرأة فرنسية تعرف عايشة مع المسلمين، قاتلوا أليس اليوم رمضان وأنتم تصومون؟ فقال لها لا احنا لا نصوم، هم يصومون، احنا نحن نوزع الدين عليهم، برك احنا نوزعوا عليهم الدين بس التكاليف هذه لا تقع علينا. فكان رؤوس الطرق الصوفية يجتمع فيهم الشر كله، يشوفوا هكذا رأس الطريقة يشرب الخمر فلا يعارضه ولا يناقضه، يشوفوا يزني فلا يعارضه ولا يناقضه، بل ذكروا أن الناس في يوم من الأيام كانوا جالسين في المسجد فطلع يديلهم خطبة وقال لهم أنا الله، وهذا موجود عند رؤوس الطرق الصوفية وهي عقيدة وحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، كي قال لهم أنا الله هما عندهم تقديس وتعظيم لي بأنه هو ما يغلطش وأنه هو ما يقولش هكاك، وعنده كذلك الفطرة نتاعو واش تقول بأن هذه الكلمة واش واش كفر. جات بين أمرين، الكلمة هذه واضحة باللي كفر، والشيخ في المقام العالي فالتفت إلى أصحابه وقال كفر الشيخ رضي الله عنه. خلاص كفر الشيخ، بصح رضي الله عنه، لأنه أبدا هكا. هذه هي العقيدة اللي غرسوها في الجزائريين لما رأى رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، رأوا هذه الانحرافات ورأوا هذه السقطات ورأوا هذه العبادة لغير الله جل وعلا رب الأرض والسماوات، رأوا ما يقوم ويقام في الزردة من منكرات من ذبح لغير الله عز وجل وطواف بالقبور ودعاء للميت والمقبور وخوف من الأشياخ والأسياد أحياء منهم وأموات، فلم يعجبهم هذا الأمر وقرروا أن ينقذوا الجزائر من هذا الخطر، فكتبوا وأصدروا بعض الرسائل أو بعض المجلات، وكانت أولها وباكوراتها مجلة المنتقد والشهاب، التي كتب فيها أو كان عنوان افتتاحيتها العقل الجزائري في خطر. خلاص ما بقت الناس عقول، ما دام واحد يكفر قدامنا فنقول رضي الله عنه، لم تبقى لنا واش، ما بقاش عقل. ما دام الشيخ يعلم ما في الأرحام ويعطيك الولد بوصفه كما ذكروا وذكر شيخ المبارك الميلي رحمه الله عن بعض خبثائهم أنه كان رجلا من الطرق الصوفية، وكان سكيرا يشرب الخمر، فجاءه بعض الناس وقال له يا سيدي فلان أريد ولدا ذكرا، فقال له سيكون لك ولد ذكر وهذه علامته، وطلوا علامة، قال له فإن ولد على هذه العلامة فمني، وإن لم تجد فيه هذه العلامة فمن الله. هذا بقالوا عقل، هذا بقالوا عقل، يذهب إلى رجل سكير معروف بسكره ومعروف بعربدته. الآن يا إخواني، الآن في الجزائر جميع رؤوس الطرق الصوفية عندهم إقامات في الخارج، ساكن في باريس وفي لندن، وساكن خارج بلاد الإسلام يعيش مع الكفار، ويجي مرة واحدة في العام نهار الزاوية والزردة، يجي ديال الزردة ويجمع أموال الأغبياء ويأخذها ليعربد بها ويزني بها ويفجر بها. وهذا مما حذر منه رجال جمعية العلماء، وصاحوا صيحة واحدة: أنا على ما أراكم لا أحذركم، أنا على ما أراكم لا أحذركم من سطوة اللص والأكراد والفسقة، لكن أحذركم من ينبري لكم بهيئة الزهد لكن همه السرقة. هاك لهؤلاء ناس سرقة وأكل لأموال الناس بالباطل، وإن هذه الزوايا التي تختفي كذبا وزورا وراء تعليم القرآن، هذه زوايا لجمع الأموال ولأكل أموال الناس بالباطل، بنوا بها واغتنوا بها وعاشوا بها في أرقى وفي أفجر البلاد، ويجيك نهار الزردة يهبط راسه ويلبس الشماغ ويدير كذا ويقول احنا وزاوية قرآنية. وينك عام كامل؟ أين تذهب؟ عام كامل وانت في باريس مع حوريات الطين، عام كامل وانت في لندن مع الزواني والزانيات. هكذا ولو شئتم لسميت لكم أسماءهم. ويجي نهار الزردة يجمع أموال الناس يأكلها ظلما وعدوانا، والحمقى والمغفلين له يصفقون. ولهذا قيل كما روى ذلك إمام بن أبي الدنيا، قيل لعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، قيل له يا نبي الله أنت تبرئ الأكمة والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله، هل تداوي الأحمق؟ فقال عيسى بن مريم إن هذا الداء أعياني، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. نشر الحمق في الجزائريين، صبح العاقل يصدق أشياء لا يصدقها الصبيان في الكتاتيب، لأن هؤلاء عندهم كتب ما زالوا الحد الآن يستدلون بها، وما زال الحد الآن في الإذاعات والتلفزات والجرائد يخرج واحد باسم دكتور ورحم الله البشير الإبراهيمي الذي قال كم من حمار بردعته شهادته، يقول قال الشيخ العالم الأكبر الإمام الشعراني. شكون هو الشعراني هذا؟ وما هو كتابه؟ ولماذا ألفه؟ وماذا وضع فيه؟ وهل يستحق أن يقال فيه الإمام العالم الكذا؟ الشعراني صاحب كتاب الطبقات، هذا الكتاب هو الذي يستخدمه الصوفية حتى يجهل المسلمين، وحتى يجعل المسلمين عبادا لشيوخ الزاوية، يخافونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله، ويعتقدون بأنهم معهم يسمعونهم ويبصرونهم ولو كانوا أمواتا. وضرب المثال المبارك الميلي في كتابه بالعبيدي الميلي، هذا يقول كان رجلان في مدينة تجنان، معروفة مدينة تجنان، كان جالسين فقال أحدهما، قال أحدهما الآخر أرسيدي العبيدي، فغضب صاحبه، وراوي الحكاية يقول فظننت أنه سينكر عليه الحلف بغير الله، قال فغضب وقال لماذا تحلف به؟ أليس معنا يسمعنا ويبصرنا ويدري ما نقول؟ صبح الجزائر يعتقد بأن الشيخ الزاوية والطريقة معه يسمع ويرى. الدو هذا كله من كتاب الطبقات للشعراني، عليه من الله ما يستحق، الذي ينقل فيه حكايات عن مشايخه، حكايات مكذوبة وحكايات مضخمة وحكايات فاجرة، تدل على شيء واحد، أن شيوخ الزاوية يتصرفون في الكون، وأن لهم خوارق تجعلك لازم تخاف منهم ولا تذهب عند النائبة إلا إليهم. وذكر لذلك قصصا، هذا مرزوق القرشي قال وكان شيخنا مرزوق القرشي يتصرف في مياه النيل زيادة ونقصا، هذا يحب النيل يكثر ماءه يشير إليه ما ينزل المطر، ولا يحتاج الناس الغيث ولا يدعون ربهم ما دام مرزوق هذا موجود خلاص. ها سيدي مرزوق أعطينا الماء فيشير إليها فتتفجر أنهارا وعيونا. أصبحوا الناس يخافوا من سيدي مرزوق القرشي ويخافون من سيدهم المبتولي. هذا المبتولي كما يحكي هذا صاحب الطبقات الشعراني يقول كان شاب من الشباب كثير العبادة وكثير الاجتهاد وكثير البكاء، فقال له سيدي المبتولي يا ولدي لماذا تبكي؟ فقال يا سيدي لقد مات أبي وهو غير راض عني، كنت عاصي الوالدين فمات أبي غير راض عني. قال فأخذه وقال دلني على قبر أبيك. شوف الصوفية، لهذا كان السلف رحمهم الله ينهون عن القصص، وكان أمراء السلف يضربون القصاص لأنهم يصرفون الناس عن كتاب الله والسنة. خذني إليه، قال له هاو قبر أبي. قال فأشار إليه فقام أبوه من نوم موتي، مش من نومه، ونفض أذنيه واستشفع له. فقال الأب الميت، الميت يتكلم يعني، فقال الأب الميت للشيخ خلاص قد رضيت عنه. فقال مت إذن، خلاص قضينا المهمة. عجيب الأمر ولا لا؟ لهذا قال العقل الجزائري في واش، في ماذا؟ في خطر. هؤلاء الرجال لما رأوا الجزائري أصبح يفكر هذا التفكير ويسلم لشيخ الطريقة هذا التسليم الخطير، وأصبحت الشركيات دخلت في أركان الإسلام. كما قال المبارك الميلي رحمه الله دخلت الشركيات في أركان الإسلام، فأصبح الجزائر يشهد أن لا إله إلا الله ولكن قلبه وتوحيده موجه إلى شيخ الزاوية، وأصبح الجزائري لا يخشع في صلاته ولكنه إذا كان بين يدي شيخ الزاوية يكون شديد الخوف والرهبة والخشوع. ولعلكم ما زال بعض الناس عندنا وعندكم كلمة زوج وش يقول؟ هذا هو الخشوع بالضبط، لا يسلم لله ولا يتكتف لأحكام شرع الله، فيسلم ويتكتف لمن؟ للموتى والمقبورين. قال ولا يخرج زكاته المفروضة وينفق جميع ماله على المزارات والزردات، ولا يحج إلى بيت الله الحرام، لأن الشيخ أقنعه أنه هو من يحج عنه. بغيت حج هات مالك وإحنا دبر راسنا وإحنا نحج عنك، ولكنك يا سيدي عمرك ما شفناك رحت للحج. فيقول شيخ الزاوية التيجانية إن مشايخ الطريقة لا يذهبون إلى الكعبة، إذا احتاجوا الطواف تأتي الكعبة فتطوف عليهم ولا يحج. يحب يحج واضح، هكا يعتقد التيجانية الذين كانوا في وفاق تام مع الاستعمار. وكان رئيس الطائفة التيجانية كان متزوجا من فرنسية، وهما الآن يخفون هذه الوثائق وهذه الحقائق. زعيم الطائفة التيجانية في عهد الاستعمار قدم الولاء والبيعة للاستعمار في مقابل أن تدعمه، وهو جهل الجزائريين. ولهذا العلماء لما نظروا إلى عقائد الطائفة التيجانية كفروه. علاش؟ لأن كلامهم الذي يقولونه واضح. وعدي يقول لك الشيخ نتاعنا لما يريد أن يحج يحج وهو جالس في مكانه، تجيه مينا 9 وتجيه عرفة ومزدلفة تترى، وتجيه الكعبة تطوف عليه وهو يأكل ويتلذذ ويلهو ويلعب، وانت تضحك ولك الحق، وشر البلية ما يضحك. ولكن هكا يفكر التيجانيين لليوم. إلى يوم الناس هذا الطائفة التيجانية التي يريدون أن يجعلوا ويريدون أن ينالوا شرف وضعها في بلادنا. احنا ما عندناش البلايا، يزيدوا لنا حاجة أخرى. قال والله سيدي الزاوية التيجانية راهي نتاعنا احنا وفي بلادنا وفي عين ماضي، والشيخ راهو منا. شكون هذا؟ عالم نووي، رجل فقيه تتشرفون بأن يكون مدفنه في بلادكم؟ الناس يتقاتلوا ويتخاصمون ويتحاققون ويتنافسون على استقطاب العلماء والدعاة والمحدثين والأدباء والأخيار، وإحنا نجري وباش تكون زاوية تيجانية اللي كلها كفر وصفصطة تكون عندنا ونتشرف. قالك نتشرف أن تكون الزاوية منا وفينا. وهي تقول وتزعم، وأحمد التيجاني هذا يزعم بأن قراءة صلاة الفاتح خير من ختم القرآن 6000 مرة، وقد وصفه الشيخ البشير الإبراهيمي بوصف عجيب سماه إنجيل التيجاني. احنا عندنا القرآن، والتيجانية عندهم إنجيل التيجاني. رأى الجزائريين في ذلك الزمان واحد لا يقرأ القرآن ولا يحفظ ولا يحفظ أولاده، فقال لهم يا جماعة أليس هذا كتاب الله؟ لماذا لا تقرأون القرآن؟ فقالوا له عندنا ما هو خير من ذلك، ايش عندكم؟ قالوا له عندنا صلاة الفاتح، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. هذه قال لهم منين جبتوها؟ قالوا له سيدنا أحمد التيجاني يرقد نام، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أحمد التيجاني علم أمتك هذا، فمن قرأه فهو خير له من قراءة القرآن 6000 مرة. علاش؟ لماذا؟ لأن صلاة الفتح ما فيهاش الجهاد، وما فيهاش الأمر وفضل الاستشهاد، وما فيهاش الأحكام التي تزعج فرنسا وتزعج المستعمر. تقراش انت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، هذه ما كانش في صلاة الفاتح. ما تخليهمش يقرأوا القرآن، ما تخليهمش يتعلموا ولا يعلموا صبيانهم القرآن، خليهم يعيشوا مع الجهالة ومع السفاسف ومع الكذب والضحك على الذقون. علمهم باللي صلاة الفاتح 6000 مرة، علمهم باللي ما تصليش وما تصومش وما تحجش. شيخ تيجاني قد أسقط عليك التكاليف. قال شيخ المبارك الميلي علاش هما الآن ما يحبوش ينشروا هذا الكتاب، لا يريدون أن ينتشر كتاب رسالة الشرك ومظاهره. كل الكتب نتاع الفسقة ونتاع المنحرفين ونتاع الذين لا قيمة لهم ونتاع الكتاب ونتاع الإباحيين ينشرونها تحت هذا المسمى أو ذاك. إلا هذا الكتاب، إلا كتاب الشرك ومظاهره، لأنه يفضحهم، لأنهم ما زالوا إلى اليوم في زواياهم على هذا. ما زال اليوم التيجانية يقولون هذا، ما زال الحنصالية إلى اليوم يقولون بأن من كان حنصاليا فليفعل ما يشاء فقد غفر الله له. ما زالوا لليوم يوهمون أتباع التيجانية بأنك إذا كنت تيجانيا فقد غفر لك سلفا، قبل ما تزيد، قبل ما تزيد يكفي أن يكون باباك تيجاني أو يمك تيجانية أو عندك علاقة بالتيجانية على أجداد متعددة، خلاص يكفيك بطاقة. كيف تسميوها أنتم على ليسونس كما تعاذوك الواش يسميوهم، عندك بطاقة تيجاني باباك ولا يمك ولا جدك، انتهت، دير واش تحب. ولهذا ترى اليوم ترى شيئا أنت تحير فيه وهو موش لازم تحير فيه، تتعجب من هذا التزاوج وهذا الزواج اللا شرعي بين التيجانية والإباحية ولا بين الصوفية والإباحية. تلقى واحد شارب خمر وفاسد وفاسق ومنحرف وهو يروح القبر تاع الزاوية ويدخل ثم تلقى واحدة متبرجة لا حجاب ولا جلباب ولا حياة، نهار الزاوية تروح تدخل وتخرج. علاش؟ لأن هؤلاء وصوهم وأورثوهم وعلموهم أنك يكفي أن تكون تيجانيا بالاسم والانتماء وافعل بعد ذلك ما تشاء. واستدل المبارك الميلي بيوم النظرة، يوم واش النظرة، هذا اليوم قال صعد فيه أحمد التيجاني على ربوة عالية ووضع على رأسه تاجا من الذهب ونادى في أتباعه أن من رآني اليوم غفرت ذنوبه إلى 7 أجيال، 700 سنة، كل جيل 100 سنة مثلا. اللي شافوا ما يصلي ما يصوم ما يحج ما يفعل ما يشاء وذنبه ماذا؟ مغفورا. لما رأت رجالات جمعية العلماء هذه الانحرافات الخطيرة وهذه الجهالة وهذا الانحلال تحت غطاء الدين وهذه العبودية والاستعباد لمن خلقهم الله جل وعلا عبيدا له وحده لا يشاركه أحد في عبوديتهم له، لما رأوا ذلك وتأسفوا لهذه الأوضاع ماذا كان؟ التقى البشير الإبراهيمي رحمه الله مع صاحبه وشيخه وإمامه وصديقه الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، وكانوا كلما يتلاقون إلا وتناقشوا في هموم الأمة. وهذا درس آخر، شبابنا وأبنائنا وإخواننا، أن الإنسان ينبغي عليه أن يتألم لما يرى من الانحرافات في مجتمعه وفي بلدته، وما يرى من تخاذل. الإنسان هكذا ما يكونش همه أن يأكل ويشرب ويتناكح كما تفعل البهائم، لا، لازم الإنسان يا إخواني يكون حي، يتأثر لما يرى التبرج، ويفكر مع إخوانه كيف ندعو هذه النشوة إلى طاعة الله وإلى الستر والعفاف والحياء. يتألم لما يرى ناس لحد اليوم ما زالوا يعبدون الأصنام والأوثان والأنداد. يتألم لما يرى هذه المشاهد البدعية بل الشركية تشيد وتزخرف وتزين ليصرف فيها الناس عن توحيد الله. تألم كي الناس حتى وهو ظاهره مستقيم ولكن ما يتأثرش، ما يحبش يغير لأنه ميت. كي الناس يا إخواني ينتسب إلى السنة مظهرا ولكنه لا يهتم لها ولا يغتم لما يحل بالناس من منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. كي الناس أموات، ميت هو يمشي، الحاجة اللي يشوفها ما تأثروش، ما تأثرش فيه أبدا، ما يخممش مع إخوانه كيف يرفعون الجهل عن هذه البلاد، ما يخممش مع إخوانه إذا التقوا ويهدر غير في المشاريع والدنيا والمال والتجارة والفلاحة والأغنام والأبقار، ما يقولش كيفاش راح ننشر التوحيد، كيفاش راح نرفع الشرك على الأمة. متعايش مع أهل البدع، متعايش مع أهل الأهواء، متعايش مع دعاة الشرك. المهم يا أخي نعيش في سلام، ما نحب اللي يقيسني، ما نحب نقيس واحد. هذا شعار العطلة والبطلة والكسل والجهل، ولم يكن رجال الجمعية من هؤلاء. هما يقولوا لنا بأن جمعية العلماء تأسست في سنة 1900 وماذا؟ وكم؟ 31 أو 32 على اختلاف. ولكن متى بدأت الإرهاصات؟ قداش سنة وهؤلاء الرجال يؤلمهم ما حل بالبلاد؟ من 1913 في أول لقاء جمع بين البشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس في المدينة النبوية، وفي ليلة من لياليها الزكية طرحوا وتناقشوا ووضعوا بين أيديهم حال الأمة، حال الأمة، أمتنا وين رايحة، أولادنا أين يذهبون، عقول الجزائريين إلى أين. هكا لازم يكونوا شبابنا وأبنائنا، لا يكونوا مستسلمين استعمار والطرقية والمعادين والمحاربين هما لا تناقشوا واتفقوا أن يكونوا كيانا وجهة وجمعية تكون مهمتها نشر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموها بالإخاء العلمي. الإخاء العلمي هذه يا جماعة هي المقدمة تاع ماذا؟ تاع ماذا؟ أجيبوا، جمعية العلماء. جمعية العلماء ما كانتش مباشرة جمعية العلماء، لا، سبقها اجتهاد، لأن الفرق بين الحي والميت إن الحي يجتهد ويحاول ويبذل جهده، والميت لا، لأن اللي يخدم يا إخواني يتعب ويسقط ويؤذى ويحاول، ومن بعد تكون النتيجة. ماشي كما بعض الناس قال على ما تديروش دورة، قال ما ناس قادرين نروحوا لفلان، على ما تروحش لفلان، على ما تحاولش، لماذا تجعل أمامك غول لعل وهمي؟ أنت ما بذلتش جهد وما رحتش وما حاولتش وما اجتهدتش وما قدمتش سبب تعتذر به بين يدي الله عز وجل، تعتذر به لما تقف بين يدي الله. قال يا ربي راني رحت إليهم وصدوني، ما تقولش أني ما رحتش، هني قاعد أنا وجماعة ما نروحوش، خلي نروح، لا لا ما نروحوش، ويقولنا كذا ويقولنا كذا، شكون قال لك؟ خلاص تدير مقدمة ونتائج وتقعد في دارك، كيف تنتشر السنة؟ كيف ينتشر التوحيد؟ كيف يعرف الناس الحق إذا لم تكن أنت، إذا لم تبادر أنت؟ كيف يستقيم خوك وصاحبك وولد عمك وجارك؟ كيف ترفع عن هؤلاء ما هم فيه من ضلال؟ رأي جهات كثيرة تنشر في التجهيل وتنشر في البدعة، ولا تنام لا ليلا ولا نهارا وانت قاعد في أموالك وفي تجارتك وفي المقاهي والملاهي وتحب الدعوة تنتشر. إذا لم تكن للدين أنت فمن يكون؟ والناس في محراب لذات الدنايا عاكفون. لازم هكذا، احنا ما جيناش يا إخواني من هي باش نتكلموا كلمة ونمشي، ولا باش نتعلموا نستفيدوا من هذه التجربة. الشيء البلاء اللي كان عندهم ما وش عندنا الآن، والتضييق والمحاربة اللي كانت على رجال الجمعية ما وش عندنا الآن. كانوا فقراء وكانوا جوعانين وعريانين، بذلوا أموالهم وأوقاتهم وجهودهم باش اليوم انت تعرف التوحيد وأنا كذلك، فجزاهم الله خيرا. وإذا أنا وأنت ما مشيناش على هذا الطريق وما استفدناش من هذا المنهج الذي تركه هؤلاء أبدا ما نصل إلى ما وصلوا إليه. هذو ناس ماتوا علاه اليوم تقول رحمه الله؟ كون جاء إنسان انت زرع وضرع وانت دنيا، أكان واحد يسمع به؟ كم عدد الناس اللي عاشوا في زمن بن باديس والطيب العقبي والبشير الإبراهيمي والمبارك الميلي وكانوا أغنياء؟ كم آلاف، من يعرفهم؟ من يترحم عليهم؟ من يذكرهم بخير؟ من يقول جزاه الله خيرا؟ إلا من خدم دين الله عز وجل. قداش سنة من 1913 ل 1932، قداش سنة؟ كم؟ 19 سنة. وهمهم على الأمة وليلهم تفكير في حال الأمة وقلوبهم تخفق كيف نصلح حال هذه الأمة؟ ولهذا كان الخط الافتتاحي لجريدة المنتقد لا يصلح آخر هذه الأمة، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ثم بعد ذلك لما ضيقوا عليهم وأغلقوا الجريدة وداروا جريدة أخرى الشهاب والبصائر، كان الخط الافتتاحي الحق فوق كل أحد. شوف شعارات احنا ما نعرفوش قيمة هؤلاء المشارقة، جزاهم الله خيرا، خدموا دينهم وخدموا رجالهم وعرفونا بهم، وإحنا المغاربة عباد الدنيا والفروج والشهوات ما عرفناش رجالنا. المبارك الميلي هذا الكتاب اللي كتبه وهو يطابق تقريبا كتاب التوحيد وفيه زيادات على كتاب التوحيد، كتبه المبارك الميلي ولم يرى كتاب التوحيد، حتى لما كمل الكتاب وطبعه قال أهدى إلي سالم نصيف كتاب التوحيد فقرأته فوجدته مطابقا لما كتبته، ويا ليتني عثرت عليه قبله حتى يكفيني مؤونة البحث. شو كلام علماء، كلام علماء، رجال جمعية العلماء 19 سنة وهم يتشاورون ويطع. لازم هكا يبقى مشاورتك مع أخوك ومع إخوانك لما تلتقوا، تبقاش تكلموا في التفاهات والسفاهات، ما تبقاش تكلم عن التجارة والزراعة والفلاحة فقط، ما تبقاش همك الطعن في العلماء كما يديروا بعض الناس. هو الشرك وصلوا لداره ويتكلم على الشيخ ربيع ويتكلم على الشيخ الفوزان ويتكلم على الشيخ عبيد ويتكلم على كذا. هؤلاء قدموا وانت واش قدم؟ هؤلاء تعبوا وبذلوا وانت واش بذلت؟ ثم بعد ذلك لما ألفوا وأسسوا جمعية العلماء وبيّنوا الخط، بيّنوا أسباب من أعظم أسباب نجاح الدعوة، دعوة أهل السنة أن تكون واضحة صريحة. دعوتنا ليست دعوة جلسات سرية ولا تجمعات في الظلام، لا، دعوتنا دعوة واضحة صريحة لا يختفي الناس كما يفعل أهل البدع والأهواء. بيّن منهجك واصبر على الأذى، بيّن حقيقتك واش تحب بهذا الطريق. كتبوا نريد أن يكون أو أن يرجع الشعب الجزائري إلى الكتاب والسنة، هك بهذا الأسلوب الواضح الصريح. ثم كتب وأخذ كل واحد بجهده، اللي عنده جهد في الكتابة النثرية تقدم واعطى جهده، أعطاك رب العالمين النعمة أن تعرف الكتابة وأن تكون متقنا للكتابة، ما اجعلهاش في القصص والغراميات والروايات التافهة، أعطاك رب العالمين قوة في الكتابة اجعلها لنصرة الإسلام ونصرة السنة، لكي تكون أنت كما أخرج الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة زاذان العابد. وزاذان هذا رجل كان يعرف يغني، يعرف يغني، عنده صوت فنان كما يقولون. قال جاء يوما عبد الله بن مسعود فوجدني أغني وأضرب على الطنبور، فأخذ الطنبور وكسره وقال لي ما اسمك؟ قلت زاذان. قال فقال لي لو كان هذا اللحن في كلام الله كنت أنت أنت. فبكى. وقلت من هذا؟ فقالوا هذا ابن مسعود، عندك صوت مليح، فيما تجعله في الأناشيد؟ تجعله في الغناء؟ اجعله في طاعة الله، في كتاب الله، يرفعك به الله عز وجل. عندك كتابة وعندك قوة في اللغة. هاو البشير الإبراهيمي، هاو الشيخ المبارك الميلي، عندك قوة على جمع النصوص والتأليف بينها، ما تستخدمهاش باش تظهر وما تستخدمهاش للشهرة. فما صدق أحد الله جل وعلا وما صدق الله عبدنا أحب الشهرة. شي اللي اعطاك رب العالمين من حجة اجعلها في نشر السنة، تكون خادما للسنة، تكون تابعا في السنة، خير من أن تكون رأسا في الضلالة والهوى والبدعة. هكا يا إخواني، هكا يفكر الإنسان. الطيب العقبي كان شاعرا فحلا، ماذا صنع بشعره؟ اكتب قصائد غزلية، اكتب قصائد بكائية على الأطلال. واش كتب؟ أول ما كتب، كتب قصيدة سماها إلى الدين الخالص. إلى الدين الخالص، بيّن فيها خط الجمعية وأنهم ضد الطرق الصوفية، وأنهم يدعون إلى توحيد رب البرية. وكسر في تلك القصيدة الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. قال المبارك الميري فاستاءت لذلك الطرق الصوفية وغضبوا وقالوا كيفاش هؤلاء يقولون هذا. ثم أتبعهم الشيخ المبارك الميري بكتاب رسالة الشرك الذي كان ينشره على صفحات جريدة البصائر. فلما خرج الكتاب وخرجت القصيدة وخرجت المجلة وخرجت الجريدة، فهموا باللي هؤلاء الناس يحبون ويريدون أن يتغير الناس للحق، ويريدون أن يستفيق المسلمون من سباتهم وجهلهم وعبوديتهم لغير الله عز وجل. قال فاستاءت الطرق الصوفية وجندوا الاستعمار، وجندوا أذنابهم، وجندوا أتباعهم. وهذه سنة الله في خلقه. هكا يا إخواني، لما تحب تروح لدعوة الحق انتظر الأذى، انتظر الأذى من أقرب الناس إليك. عندك جارك ولا باباك ولا أخوك ولا أي واحد هو على الشرك، يعني يدير أمور شركية، وانت ما تكلمش معاه أبدا، ما يتكلم معاك ولا يأذيك. انت مع أول كلمة اتق الله يضر لك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه سنة الله في خلقه. لما بعث أو لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ورجع بها يرجف فؤاده، فجاءه ورقة بن نوفل وقال وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصة. فقال له ورقة بن نوفل، والحديث طويل، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وآذاه قومه. خلاص خلاص، تدعو للتوحيد والسنة، انتظر الإذاية، وانتظر من كان حامدك بالأمس يصير ماذا؟ ذاما لك. وانتظر سقوط الأقنعة قبل ما تدعو للتوحيد والسنة. كل الناس يضعون على وجوههم واش؟ أقنعة. حبيبنا وخونا وصديقنا وقرة أعيننا وولد بلادنا وما شاء الله ومفخرتنا وأنت شمس والملوك كواكب. وهذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني. النهار كي تقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يسقط الأقنعة ويظهر الناس على الحقيقة ويظهر المحاربين أصنافا. وسماهم البشير الإبراهيمي ومبارك الميلي سمى المحاربين اللي حاربوهم ويحاربوك ويحاربوا كل داعي إلى الحق. سمى أرباب الطرق الصوفية هؤلاء اللي يأكل بيها ويشرب بيها ويلبس بيها ويركب بيها جندات تقول له أي بدعة وشرك يقبل ولا ما يقبل؟ أبدا ما يقبل. عنده في كل زردة مليار جندة تقول له اتق الله ما تديش مليار يقول لك أنت اتق الله لا تتكلم هذا الكلام صح ولا ما هو صح؟ ولهذا انتظر لا تنتظر أن تحاربهم في أرزاقهم المخالفة وتلقى منهم القبول والرضا. انتظر اللي كان يأكل بالمولد ويستنى المولد من عام لعام بس يأكل ويشرب ويلبس ويهدى إليه كي تقول له انت بدعة استنى يحاربك واستنى يأذيك. اللي كان يعيش بقراءة القرآن في المقابر وعلى الأموات ويتخذ منها تجارة يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل كي تقول له هذه بدعة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر أن يحاربك ما استناش يقول لك جزاك الله خيرا. انتظر المحاربين من الذين يقرؤون القرآن يريدون به الدنيا ولا يريدون به الآخرة. وقد ذكروا وهذا أثر عجيب جدا عن بعض السلف أنه خرج مع أصحابه فرأوا منكرا فأنكره فقام إليه هذا المنكر عليه وضربه فلما أراد أصحابه أن يضربوا قال لهم لا لا تضربوه فإننا نريد أن ندخل في وصية الرجل الصالح فقد رأينا منكرا فأمرنا ونهينا وأوذينا فدعونا ندخل في وصية الرجل الصالح. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. اصبر لازم تعرف تعرف باللي إذا أردت أن تبيع دينك ساهل. كاين بزاف اللي يشريو بزاف في سوق النخاسة اللي يحبوا يشريو الأديان انت على الناس. بزاف اللي غدوة يقول لك هاك واسكت. بزاف اللي غدوة يقول لك هاك منصب واسكت. بزاف اللي يقول لك تحب نرقيك في الدرجات ونرفعك في العلاوات واسكت. فما سكت الصالحون فلا تسكت. فلا تسكت إذا حبيت تكون خالدا خالدا ذكرك في الدنيا والآخرة. كن كما كان الإمام الهروي رحمه الله الجبل الأشم والشيخ الصامد الذي قال عرضت على السيف 5 مرات يوضع رأسه على النطع ويرفع السيف لا يقال لي لا يقال لي ارجع ولكن يقال اسكت بركة. فأقول والله لا أسكت لا أسكت. هكا هكا رجال الجمعية هكا لقوا من الإذايا ما الله جل وعلا به عليم من جهودهم أنهم كانوا ينتقلون بين المدن والولايات ولا يركنون إلى أموالهم ولا إلى ديارهم. فمن أحب أن يعيش بين فروج النساء بقي كم النساء اللي يحب يبقى في دار وعايش مرتاح مطمئن هذا يبقى على هذا الحال. أما هؤلاء أبدا أبدا خرجوا ويخرجون من بلاد البلاد بأموالهم الخاصة وجهودهم الخاصة، لا واحد يمدل ولا واحد يعاون أبدا، ولقوا في هذا ما لقوا فكم من مرة وهم يضربون ويطردون وتقفل في وجوههم المساجد والمصليات، فلم يردهم هذا عن دينهم. هذه حاجة نستفيد منها، أن أهل البدع والأهواء وأهل الضلالات والشهوات ودوا لو أنك ترجع عن دعوتك، وودوا لو أنك تسكت عن بيان الحق. ففي كم من مرة وموقف تراهم أهل الطرق الصوفية كما وقع لهم في غليزان لما دخل الشيخ ابن باديس رحمه الله وبدأ في تفسير القرآن، في تفسير قول الله جل وعلا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، باش يبين لهم باللي الاتباع يكون لمن؟ لا يكون للمشايخ ولا يكون لأهل الضلال ولا يكون للأحجار والأشجار. فقام إليه رؤوس طريقة وقالوا له اسكت عن هذا الهراء، لا نريد أن تكلمنا في هذا، وداروا لغط وجلب كحال المشركين الذين قال عنهم الله جل وعلا في وصفهم والغوا فيه لعلكم ماذا تغلبون. أهل الأهواء من أساليبهم وأسلحتهم اللغو ورفع الصوت والتشغيب على أهل السنة. فلما أخذوا يلغون لعلهم يغلبون، والشيخ ماضٍ في تفسيره موجه دعوته إلى الناس غير مبال بهم، مقتدٍ بقول الله جل وعلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا. وهذه كذلك لفتة دعوية عظيمة، أنه ينبغي عليك أن تنشغل بالمدعوين ولا تنشغل بهؤلاء المبتدعين، لا تنشغل بالرد عليهم وتضيع وقتك. فلان عندنا 10 سنين وعلى ننصحه فيه ما زال هكاك، خليه يا أخي اتركه، روح للذين يريدون سماع كلامك، للذين يتمنون أن يتعلموا منك سنة. لا تشغل نفسك بالردود على هؤلاء ولا تضيع وقتك في الكلام وفي دحض شبه هؤلاء، فكلما دحضت شبهة ولدوا عشرات الشبه فضيعوا لك حياتك. كي الناس يا إخواني يتلذذ بهذا، يتلذذ بطول المسلسل معاك، هو يسب العلماء ويطعن فيهم ولا يعترف بهم، يجيب الكلام انت ترد له على هذا الشبهة، يروح الانترنت الأسياد وأشياخه من أهل البدع يجيب قدوة شبهة ويقولك ويها وهذه كيفة، تروح انت تجيب سمانة أو 10 أيام وانت تبحث انت تلقى الرد على الشبهة هذيك، يزيد يروح يقولك وهذه كيفة، هذه أسبوع واحد آخر وعشر وهذه كيفة وهذه كيفة، تفيق تلقى روحك عمرك خلاص راح في كفاح. لا علمت واحد ولا نصرت واحد ولا نصرت السنة عند واحد ولا التوحيد عند واحد، مصيبة ولا لا؟ ولهذا جاء قول الله جل وعلا عتابا لنبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له ماذا تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فكان هذا درسا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودرسا لأمته، أن الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن لا يهتم وألا تذهب نفسه حسرات على أقوام أشربوا البدعة وتغلغلت في صدورهم وجرت في عروقهم ومفاصلهم كما يجري الكلب في جسد صاحبه، فانشغلوا. هذا قام وأخذ يجلب وأخذ يرفع صوته ويلغو. والشيخ ابن باديس رحمه الله ماض في ماذا؟ في تفسيره، وماض في تعليم الناس. أنا هذا اللي يهموني، أنت لا تهمني، أنت عندي معك مجالس أخرى. هكذا إذا أردنا أن ننجح في دعوتنا، لا ننشغل بالصدامات والمصادمات مع أقوام لعلهم سلاحهم الخبث والمكر، ويقبلون على أهل السنة كل سلاح وإن كان القتل. ما تنشغلش به، لا تنشغل بهم، وإنما انشغل بماذا؟ بالدعوة. عندك رسالة وزعها، عندك شريط مدوا للناس، عندك كلام طيب أعطي للناس. فكان هذا من جهود رجال جمعية العلماء المسلمين رحمهم الله، أن ينتقلون يبذلون أموالهم كالبشير الإبراهيمي والشيخ عبد الحميد بن باديس رحمهم الله جميعا، كانوا ينتقلون من بلاد إلى بلاد بأموالهم الخاصة. بل وهذا من أعجب ما يذكر، أنهم فتحوا المدارس بأموالهم، وكانت الأجر التي يعطونها للمعلمين بأموالهم، والكتب والمطبوعات التي توزع على التلاميذ بأموالهم، حتى كانوا يفتقرون لأجل أن يغنوا العلم في بلاد الإسلام. وهذا درس آخر لإخواننا جميعا، إذا ما عندكش العلم وما عندكش صوت وما عندكش القوة في الكتابة وما عندكش القريحة في الشعر أن ترد على أعداء الإسلام، وأعطاك رب العالمين جل وعلا المال، وتريد أن ينتشر العلم والسنة والتوحيد، فابذل مالك. والله يا إخواني، كائن من الناس اللي بالمطويات والرسائل من نفع به الله عز وجل الجم الغفير، وين يروح يخلي مطوية، وين يروح يخلي رسالة، وين يروح يخلي ساهم في دعوة أو في دورة أو في علم. هكذا ينتشر العلم. كيف تريدون أن نقارع أعداءنا وهم يبذلون مالهم في الباطل وأنت لا تبذل مالك في الحق؟ كيف نريد أن تنتشر السنة والتوحيد وانت تجي عند واحد تقول له احنا نحب ندير دورة أو نطبع أو نشري أو ننشر كذا، فيقول ربي عاونكم. كي نحب الدعاء عندما عندنا لما نروح يا أخي ربي عاونكم، هذه كائن الصالحين نرجو من الله أن يستجيب دعائهم، جيناك باش تعاوننا ما جي باش تدعي لنا. ربي عاونكم، معليش ربي عاوننا جهاد، ربي عاوننا عليك ثاني تخرج شوية وتنفق شوية وتبذل من مالك شوية وتتصدق ولا لا؟ لو تشوفوا واش ينفقوا المكفرين وليسوا المبشرين من أموال باش الناس يرجعوا عن دينهم تتعجبون العجب كله. كيف ينفقون باش ينتشر الضلال والباطل؟ الشيعة يبذلون أموال عظيمة، القاديانية عندنا في الجزائر يبذلون أموال عظيمة بس ينتشر الضلال والبدع والكفر بالله جل وعلا. والقاديانية هذه كفر بالله، وحكم عليها العلماء بالكفر وأتباع وكفار بالله جل وعلا. هذا النحلة الخبيثة التي تدعي أشياء، والله لو يتكلم الإنسان بعض ما يعتقدونه يخاف أن تنزل علينا السقوف، ويعتقدوها وينشروها ويبذلوا لها أموال. فكان رجال الجمعية رحمهم الله يبذلون أموالهم وأوقاتهم ولا يدخلون إلى ديارهم ولا يرضون بالنعيم حتى قهروا الطرق الصوفية، وحتى قضوا على كثير من الشركيات في بلاد الإسلام، ولا زال خيرهم وفضلهم وبذرتهم التي بذروها لا زالت يانعة في كثير من البلاد. فكانوا يفتحون المدارس والكتاتيب ويبذلوا أموالهم للمعلمين، وكانوا يرسلون الطلبة النجباء إلى لقاء العلماء وإلى التعرف بهم وإلى الاستفادة منهم، وهكذا تنجح الدعوة، هكذا تنجح الدعوة بالتكاثف والتعاون، وكل واحد ينطلق بما أعطاه الله جل وعلا. فلينطلق كل فرد حسب قدرته يدعو إلى الله إسرارا وإعلانا. كم بقي لي من الوقت؟ انتهى؟ ساعة كم الآن؟ ثالثة؟ خلاص إن شاء الله نكاد أن نكتفي من هذا الكلام إن شاء الله، ولعل ما قيل فيه إن شاء الله فائدة لنا جميعا. فما اجتمعنا في هذا اليوم وفي هذه الدورة العلمية التي إن شاء الله جل وعلا لا يحرمنا جميعا منها، وأن يجعل لكم جميعا الخير في هذه البلاد، وأن يجعل الجميع ثمرة طيبة. أن اجتمعنا حتى نتذاكر بعضا من مآثر علمائنا ورجالنا من رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذين كانوا لا يستحيون أن يرفعوا أصواتهم بأنهم سلفيون على منهج السلف الصالح رحمهم الله، كما كان يقول ابن باديس رحمه الله، وكما يقول كان يقول الشيخ البشير الإبراهيمي، أن السلفية نشأة وارتياض، وأن أعظم الوسائل للنجاة عند الله جل وعلا أن يستقيم العبد على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح رحمهم الله. فهكذا ينبغي علينا جميعا أن نجعل من الواقع الأليم ومن الليمونة الحامضة شرابا حلوا، وهذا لا يجعله كذلك إلا الأحياء من الأقوام. إنسان الحي اللي عنده غيرة على الدين وعنده رغبة في نشر السنة والتوحيد الصافي ونشر الخير، هذا لا شك يبذل لذلك أسبابا بحسب ما أعطاه الله جل وعلا وبحسب ما وفق من خير. أن يكون العبد مجتهدا في بلاده وفي قريته وفي أرضه، فأنا وأنت كل واحد منا راه داع إلى الله جل وعلا، وهذه هي وظيفة الأنبياء والرسل كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. كل واحد منا يا إخواني راه يمثل ابن باديس ويمثل البشير الإبراهيمي ويمثل الطيب العقبي ويمثل المبارك الميلي، وكل منكر يرى في قريته أو بلدته أو داره، إنما هو يمثل هذه الطرق الضلالة وهذا الطرق البدعة وهذا الطرق الانحراف الفاسد الفاحش عن دين الله جل وعلا. فكما فعل هؤلاء وبذل هؤلاء جهودهم وأوقاتهم وأموالهم وضحوا بهنيء عيشهم مع أبنائهم وأزواجهم وأقاربهم وخلانهم وما جلسوا في أموالهم ولا أصلحوا أموالهم بل عاشوا لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه هي الحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية أن تعيش مع الدعوة إلى الله. الحياة الحقيقية أن تعتقد الحق في اتباع الكتاب والسنة وتبذل جهدك وعمرك وأنفاسك النفيسة في بيان هذا وتبليغه للناس. الحياة الحقيقية أن تعيش حيا، والحي يؤذى ويؤلم ويتعدى عليه وهو صابر ومحتسب وعنده الحلاوة في الإذاء والحلاوة في الصبر على الإذاية. ولتعلم أيها الأخ الكريم أن إذا صبرت واحتسبت ولاقيت الرياح العاصفة وهذا الزلازل القاصفة من أهل البدع والأهواء والضلالات، كل هؤلاء إذا لقيتهم كالجبل الأشم فإن الحياة تكون حياة لما وراءك. وإذا استسلمت وانهزمت وبعت دينك كما فعل بعض الناس فاعلم أنك ستقتل أمة من ورائك. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه بعض الناس وقال له يا إمام كلمة قلها، قالوا قول بخلق القرآن، قولوا روح لدارك، قولوا روح للمالك، قولوا روح لزوجتك. فنظر إليه وقال له يا هذا إن كان هذا هو عقلك فقد استار، إذا كان هذا المستوى انتهك خلاص لك تهنيت لأنك رجل لا عقل لك والتكليف مرفوع عنك. ثم قال له اجعل رأسك خلفك. فالتفت الرجل فقال له ماذا يا إمام؟ قال له لئن قلت قتلت كل هؤلاء. إذا فت استسلمت للبدعة وللهوى وللضلالة هذا كاملين راح يروحوا ويموتوا، وهذا كامل راح يصيرون ما من أهل البدع والأهواء. وإذا صبرت فهذا حياة لكل هؤلاء. ومن أعجب ما ذكر في محنة الإمام أحمد ما قال له ولده، قال له يا أبتي ما الذي صبرك؟ لو أصبرت على هذه المحنة وهذا الضرب، كان يقول هذا اللي كان يضرب الإمام أحمد، يقول لقد ضربت أحمد بأصوات لو ضربت بها جملا لمات. فكان يضرب أحمد ويغشى عليه ويقوم فيقول اعطوني شيئا من كتاب الله أقول به. اصبر على هذه الإذاء. قال له ولده على صبرت يا أبتي؟ لماذا؟ وش الحاجة اللي صبر؟ قال له يا ولدي بينما أنا في السجن إذ كان بجنبي رجل فقال لي يا إمام ألا تعرفني؟ قلت لا أعرفك. فقال لي أنا فلان العيار، أنا فلان العيار. العيار هذا هو اللص والسارق والمنحرف. فقال له يا أحمد لقد ضربت 10,000 صوت في سبيل الشيطان، ألا تفخر أن تضرب مثلها في سبيل الرحمن؟ فسلاني أنا نظل يجيبوني هنا يعطوني 100 جلدة على الزينة غدوة نرجع مثلا على الخمر، غير غدوة نزيد نرجع، غير بعد شهر نرجع. حسبتها لقيتها قداش؟ 10,000 جلدة وما زلت في سبيل الشيطان. أنت لما تضرب وتؤذى ويجني عليك الظالمة ناصرا لدين الله ولسنة رسول الله ناصرا للحق الذي يرضاه الله، هذا هو الخير. وهذه كامل دروس وعبر وعظات في هذا العجالة وفي هذا الجلسة الطيبة مع إخواننا الفضلاء وشبابنا الطيب التي يعني نحن دائما نسعد في أي بقعة من البلاد أن نلتقي وأن نجلس وأن نكون أضيافا مع إخواننا جميعا على هذه المواقف من مواقف السلف رحمهم الله. فلعل إن شاء الله في هذه الكلمات يكون لنا شحذ للهمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا بعض ما يعني ذكر في جهود جمعية العلماء المسلمين في التربية والإصلاح. نسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزدنا علما. خلاص أسئلة. هذه بعض الأسئلة من إخوانكم أو منكم. يقول الأول: كيف أتصرف مع صديق يذهب إلى زاوية ابن العموري علما أن فيه خيرا كبيرا؟ الجواب أن الداعي إلى الله عز وجل الحريص على الخير ينبغي له أن ينصح وأن يوجه وأن يصبر. فإذا كان من الناس من المبتلين بالذهاب إلى هذه الزوايا التي فيها ما الله جل وعلا به عليم من البلايا والرزايا، فعلى هذا الأخ أن ينصح صاحبه وأن يوجهه إلى كلام العلماء وأن يبين له ما في هذه الزوايا من شرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون مخلصا في ذلك وأن يبذل في ذلك الجهد الجهيد. وإذا لم يستطع هو أن يقنعه فليرفعه إلى من يستطيع أن يقنعه من الأئمة والدعاة والمشايخ إن كان حقا حريصا على هدايته. وليتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وقد ذكرت لكم هذه قصة زاذان الذي كان منحرفا فدعاه ابن مسعود وعلمه وأقام عليه الحجة ونصحه فرجع تائبا إلى الله وصار من زهاد القوم وعبادهم. فعلى أخينا وجميع إخواننا أن يجتهدوا، وإذا ابتلوا بوجود الزوايا في بلادهم ألا يسكتوا على هذا الأمر من جهة التبيان ومن جهة التدليل ومن جهة النقض لمعتقدات هؤلاء الضلال بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يسلكوا في ذلك جميع المسالك الشرعية. نسأل الله لنا ولهذا الأخ الهداية والتوفيق. يقول: هل جمعية العلماء المسلمين الحالية على أسس جمعية عبد الحميد بن باديس؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمد، ولا علاقة لها بذلك. وهؤلاء الذين يتنكبون اليوم ويتزلفون ويتسلقون ويتعلقون على أنقاض جمعية العلماء لا علاقة لهم بها، بل سيطر عليها في كثير من المناطق أناس يخالفون ما عليه جمعية العلماء المسلمين، بل صاروا يدعون إلى التقارب مع الزوايا والجلوس معها وتقديس أصحابها وتقديمهم على أنهم علماء، بل وأخفوا كثيرا من مؤلفات القوم وكلامهم في الرد على الشرك وأهله وفي الرد على البدعة وأهلها، ونشروا ما يتعلق به المتعلقون من شبهات، بل جندوا عطلتهم وبطلتهم وكسلتهم وجهلتهم حتى يبينوا أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأصلية لم تكن على منهج الكتاب والسنة، وهم يكذبون. فلهذا لا تنخدعوا، بل بالعكس، ورثت جمعية العلماء المسلمين بعلمها وقاماتها وعلمائها وعقيدتها ليسوا هم، ولكن ولله الحمد الدعوة السلفية المباركة هي وريثة اعتقادي وعملي وجهدي وشعاراتي جمعية العلماء المسلمين. فمن الذي ينادي اليوم بمقولة الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؟ من الذي يرفع اليوم شعار الحق فوق كل أحد؟ من الذي يرفع شعار الدفاع أو الدعوة للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ هل هؤلاء أم هؤلاء؟ فليسوا بذلك، فلا تنخدعوا بهم. وقد قيل قديما: مما يزهدني في أرض أندلسي أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فهم يحكون انتفاخا صولة جمعية العلماء وهم والله منها براء، ولو كان رجال جمعية العلماء على هذا أو على هذه البسيطة لأوجعوهم بالجريد والنعال. يكفي. يقول: لماذا لا توجد جمعية علماء سلفيين في وقتنا هذا؟ الجواب أن جهود الدعاة السلفيين مشهورة وواضحة ومنشورة، وجهودهم جميعا جزاهم الله خيرا، كبارهم وصغارهم، ولله الحمد، لا تحتاج إلى كيان يجمعهم ولا تحتاج إلى تنظيمات تجمعهم، ولكن ولله الحمد فهم سائرون على خطى جمعية العلماء في جهودهم وفي تنقلاتهم وفي تنكبهم للمشاق، وهم على كبار سنهم جزاهم الله خيرا وعلى كثرة مشاغلهم لا يردون دعوة داع في نشر السنة والتوحيد. فالحمد لله. والذي نحتاجه اليوم أن لا ننشغل بهذه الكيانات وهذه التنظيمات، وإنما كل واحد فينا رو داعي إلى الله جل وعلا، وكل واحد فيكم يا إخواني كما قلت لكم، فأنت إذا كنت تعتقد الحق فأنت تمثل ابن باديس، وصاحبك الطيب العقبي، والثالث البشير الإبراهيمي، وهؤلاء جميعا. فما دام هذا منهجهم وهذه دعوتهم وهذه طريقهم وهذا عملهم وما جاءوا وما أسسوا لأجل جمعية العلماء، رهو الآن الحمد لله رهو منتشر في الجزائر من شرقها إلى غربها. هم أسسوا جمعيتهم لرفع الجهل عن الناس، فهذه الدعوة السلفية المباركة تساهم بعلمائها ودعاتها في رفع الجهل عن الناس وفي نشر العلم وفي رفع الشرك وفي نشر التوحيد وفي رفع البدعة وفي نشر السنة. فهذا يكفينا إن شاء الله، فلنتعاون جميعا. وأما الانشغالنا بهذه الهياكل والزعامات وكذا وما شابه، فهذا ليس لنا نحن ولكن لغيرنا ممن يجتمعون على ما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا على ما اختلفوا فيه. نترك لهم الزعامات، لعل إن شاء الله تكون لنا جلسات أخرى ولقاءات أخرى، وإن شاء الله يكون لنا مجالس. الآن أظن أن العصر قد داهمكم، ومحاضرة أخرى إن شاء الله في انتظاركم، فلعلكم إن شاء الله تنتفعون بما يأتي بعد من هذا الكلام الذي قيل إن شاء الله أفضل من ذلك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأعلى أقداركم، جزى الله خيرا رئيس البلدية الذي يعني فتح بلديته وسلطانه لهذه الوجوه الطيبة، سواء يعني إخواننا المقيمين أو الوافدين إلى هذه البلدة، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك له في عمره وفي عمله، وأن يجعله طيبا مباركا، وأن يجعله مفتاح خير مغلاق شر، وجزى الله خيرا جميع الجهات الظاهرة والخفية القائمة على أمننا وأماننا واستقرارنا، فجزاهم الله خيرا جميعا، وجزى الله خيرا إخواننا القائمين على الدورة بارك الله فيهم، الذين بذلوا جهودهم وأوقاتهم وأموالهم لأن يعني يكون مثل هذا الخير، وجزى الله خيرا الحاضرين جميعا والذين كانوا سببا في لقائنا وحضورنا ووصولنا إليكم، فجزى الله خيرا الجميع، بارك الله فيكم وأعلى أقداركم، وجمعنا وإياكم في الدنيا في لقاءات أخرى على الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة، وجمعنا الله وإياكم في الآخرة إخوانا على صور متقابلين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.